بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. هذا الحديث اشتمل على نوع من أنواع المعاملات المالية وهي الشفعة. والشفعة إما مأخوذة من الشفع وهي الزيادة، وهو الزيادة يقال شفع الشيء إلى الشيء إذا زاده وضمه إليه، وإما أن تكون مأخوذة من الشفع ضد الوتر، وذلك كقولهم الشفع يريدون به ما هو ليس بآحاد، ما ليس بآحاد، فكلا المعنيين صحيح. أما اشتقاقها من الزيادة فالسبب فيه أنك إذا شاركت إنسانا في الأرض وشفعت إذا باع أرضه، فإنك تكون قد ضمنت أرضه إلى أرضك، فازدادت أرضك من هذا الوجه. فهذه هي مناسبة أخذ الشفعة من الزيادة عما مناسبة أخذها من الشفع. فصورة ذلك أنك كنت لوحدك تملك الشخص الذي يتعلق بك، فإذا باع شريكك النصيب الذي له وشفعت فقد أصبح لك نصيبا، بخلاف حالك أولا. ولذلك قالوا أخذت من الشفع ضد الوتر من هذا الوجه. الشفعة نوع من أنواع المعاملات المالية يقصد بها إثبات حق الشريك في انتزاع حصة الشريك. وصورة ذلك أن يكون عندك أرض، اشتركت أنت ورجل مثلا في شراء هذه الأرض ب100,000، فاستهنتما في هذه الأرض لكل واحد نفسها، فدفعت نصف المال ودفع شريكك نصف المال على أن تكون الأرض بينكما، ثم شاء الله أن شريكك يبيع نصيبه لغيره ب60,000 مثلا، فإذا علمت أن شريكك قد باع نصيبه كان من حقك أن تأخذ ذلك النصيب من الشخص الذي اشترى من شريكك بنفس القيمة التي باعها به. فهذه هي الشفعة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في تعريفها: الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن أخذها بالثمن نفسه. وقد شرع الله عز وجل الشفعة لما فيها من دفع الضرر، وذلك أنك إذا اشتركت مع إنسان في الأرض فإنك قد ترضى بشريك ولا ترضى بغيره لمكان معاملته وعدده. فإذا اشترى شريك جديد ربما كان مضرا فلا ترضى بشراكته، فلذلك دفع الله عنك هذا الضرر وشرع لك أن تشفع فتأخذ النصيب بالثمن الذي اشترى به الدخيل. وكذلك أيضا ربما أنك تشارك إنسانا في أرض، ثم إن هذا الإنسان الذي اشتركت معه في الأرض يرضى ببقائها على حالتها، فإذا باعها لشريك جديد ربما طالبك الشريك الجديد بالقسمة، ولربما أحدث في نصيبه ما فيه ضرر، فلذلك شرع الله الشفعة دفعا لضرر المقاسمة وضرر الشركاء. وهي حكمة إلهية لا شك أن فيها خيرا للناس وفيها أدنى للناس، لأن الشريك الذي اشترى النصيب تعطيه نفس المال الذي دفعه في لقاء أخذ تلك الحصة من شريكه. هذه الشفعة أجمع المسلمون على مشروعيتها إلا ما حكي عن أبي بكر الأصم أنه قال بعدم مشروعيتها وهو قول باطل لأنه مصادم للسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي دلت على مشروعية الشبعة وجوازها. ولذلك حكى الإمام ابن المنذر الإجماع على أنها جائزة ومشروعة وحكاه كذلك ابن رشد في البداية بأنه اتفق المسلمون على جوازها ومشروعيتها. وفيها هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال جعل وفي جحر قرى. وهذا التردد من الراوي عن جابر وهو أبو بكر ذو الرحمن بن الحارث النخزومي أحد فقهاء المدينة السبعة جاءت روايته بالتردد فقوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضاء يطلق بمعان يقال قضى بمعنى حكم وأمر ومنه قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى بمعنى أعلم وأخبر ومنه قوله سبحانه وتعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أي أعلمناه وأخبرناه. وقضى بمعنى فرغ من الشيء ومنه قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة ويستعمل القضاء بمعنى الحكم ومنه قولهم قضى القاضي إذا حكم على الخصم. فالمراد بقوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى الأخير وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يحكم بالنبوة والوحي وفي هذه الحالة يكون مبلغا مشرعا عن الله جل وعلا وهي أعلى الحالات وأسماها ويعتبر حكمه فيها حكما تشريعيا لا يقبل الرد. أما الحالة الثانية فهي أن يقضي عليه الصلاة والسلام قضاء مبنيا على الاجتهاد خاليا من الوحي وذلك كحكمه في القضايا وحكم المنازعات. فهذه يكون فيها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من قوله إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فإنما أقضي له بنحو مما أسمع. فأخبر أنه يقضي القضاء اجتهادا صلوات الله وسلامه عليه وتارة يبين عليه الصلاة والسلام مفتيا ومخبرا وهي كذلك تأخذ حكم الوحي إلا ما دل الدليل فيه على الاجتهاد. فإن اجتهد صلوات الله وسلامه عليه كان اجتهاده مقررا محكوما به معمولا به. وأما الحالة الرابعة فهي أن يحكم صلوات الله وسلامه عليه أو يأمر أو ينبذ إلى الشيء على سبيل المشورة والرأي. وفي هذه الحالة يكون تصرفه بمطلق البشرية صلوات الله وسلامه عليه. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أنه لما أمر بريرة أن ترجع إلى زوجها قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها الشفاعة المبنية على الخير وأنه ليس حكما تشريعيا تلزم بفعله والقيام به. فهذه الأحوال يسميها العلماء رحمهم الله بشخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. وينبغي تفصيل الأحكام على حسبها لأن النصوص دلت على اختلافها وتباينها. وقد تكلم الأصوليون على هذه المسألة كلاما دقيقا، ومن أنفس من تكلم عليها القراطني في كتابه النفيس الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام، ففصل رحمه الله في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. فقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر حالة من حالات التشريع، ولكن يستفاد الحكم بالقضاء أن أصله يعتبر تشريعا لا بد من اتباعه، وهو أسوة عليه الصلاة والسلام فيه. وفي قول جابر قضاء يدل على نوع من أقضية النبي صلى الله عليه وسلم، وأقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنى بها العلماء من المحدثين والفقهاء، حتى إن بعض العلماء أفردها بتصنيف مستقل، فأفردها الإمام القرطبي رحمه الله بكتابه النفيس أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع فيها الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأقضياته. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، أي حكم بها صلوات الله وسلامه عليه وقضى بها. وصورة ذلك أن تكون مشتركا مع إنسان في أرض، ويكون بينكما قسم هذه الأرض نصفها لك ونصفها له، ثم تكون الأرض مشاعة بينكما دون قسمة، بمعنى ألا يقسم نصيبك ويفرد عن نصيبه، ويكون النصيب بينكما مشتركا. ثم يقوم هذا الشريك ببيع نصيبه إلى شريك جديد دون أن تعلم، فإذا علمت كان من حقك أن تطالب بالشفعة على ظاهر هذا الحديث. وفي قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة ضرب من العموم، ولكن بينت الظرفية في قوله في كل مال لم يقسم أن محل الشفعة المشاع الذي لم يقسم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله الشفعة تقع في قسمين، القسم الأول أن تكون في شركة لا قسمة فيها، بمعنى أن يشترك الشركاء أو الشريكان في أرض أو دار أو نحوها دون أن يقسم أي واحد منهما نصيبه ويفرده عن الآخر، فهذه القسمة المشاعة وهي محل للشفعة بإجماع العلماء رحمهم الله. ولهم فيها قولان مشهوران، قال بعض العلماء يستوي فيها كل مشاع ولو كان من غير العقار، وهذا هو مذهب العموم، قال به بعض السلف رحمهم الله وهو إحدى الروايتين عن عطاء، أن الشفعة تشمل كل شيء تدخله الشركة، حتى ولو أن اثنين اشتركا في ثوب فاشتريا ذلك الثوب بمئة كل واحد دفع نصفها، ثم باع أحدهما نصف الثوب كان من حق الآخر أن يشفع. وذهب جمهور السلف والخلف رحمة الله عليهم إلى أن الشفعة لا يراد بها العموم، ولكنها تختص بالعقار والدور وما في حكمها. واختلف العلماء الذين يقولون باختصاصها في هذا الشيء، هل تشمل كل عقار ومكن كل عقار سواء قسم أو لم يقسم، أو تختص بالعقار الذي لم يقسم على قولين مشهورين. فذهب طائفة من العلماء إلى أن الشفعة تختص بما لم يقسم، فلا يدفع الجار في حق جاره إذا باعه وألم بالبيع، وإنما تختص الشفعة عند هؤلاء بالأراضين والدور التي لم تقسم. وبهذا القول قال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وكذلك وكذلك سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة. وبه قال خارجة بن زيد وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. يقول هؤلاء لا شفعة إلا في العقار الذي لم يدفن. وذهب طائفة من السلف إلى تعميم الحكم فقالوا تشمل كل عقار سواء قسم أو لم يدفن. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة النعمان وهو مأثور عن بعض السلف قال به الإمام محمد بن سيرين وكذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمة الله على الجميع. فأصحاب هذا القول يقولون من حق كل شريك أن يشفع في حق شريكه ولو قسم. وقالوا من حق الإنسان أن يشفع ولو في حق الجار. فلو أنك جاورت إنسانا وباء جارك داره بمئة ألف مثلا كان من حقك أن تشفع وتشتري دار الجار ممن اشتراها. وذلك لأن النصوص التي استدلوا بها تفيد العموم. احتج أصحاب القول الأول على تخصيص الحكم بما لم يقسم بحديث جابر الذي معنا ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم. فلو كان الحكم على العموم لأخبر جابر رضي الله عنه بالعموم. وقد جاء التصريح بأن الحكم لا يشمل المقسوم فإنه في تسنة الحديث قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قالوا فهذا يدل على أن الجار لا يستحق أن يشفع في دار الجار. واحتج أصحاب القول الثاني بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على مشروعية الشفعة للجار. ومن أقواها ما ثبت في البخاري وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للجار حق الشفعة في دار داره وقال إنه أحق. فدل على أنه يجوز للجار أن يشفع في دار داره. الدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بالشفعة في دار جاره ينتظر بها إن كان غائبا إن كان طريقهما واحدا. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد في المسند. وقد حسن هذا الحديث الإمام الترمذي وفيه علة لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن جابر. وفي هذه الرواية توهين ولذلك ضعف روايته هذه الإمام شعبة. وقد ارتضى غير واحد هذا التضعيف من جهة أن الرواة عن جابر لم يذكروا هذا. والصحيح في الرواية عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الشفعة فيما لم يقسم. ولكن ردت هذه العلة لأن شعبة لم يبين الجرح. والقاعدة في الجرح أنه إذا ثبت التعديل للراوي وجرح وقدح ذلك الراوي بغير مبين فإنه لا يقتل القدح فيه. ولذلك قال العلماء إذا ثبت التعديل فإنه لا يقبل الجرح المبهم وهو الجرح المجمل الذي لا بيان فيه. فلذلك أغفل بعض العلماء رحمهم الله هذا التوهين. ومن ثم حسن الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث. يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للجار حق الشفعة فكل جار باع داره فمن حق الجار أن يشفع فيه. واستدلوا بأحاديث أخرى لم تخل من الكلام، منها حديث الحسن عن سمرة وفيه ضعف، لأن الحسن لم يسمع من سمرة أحاديث ومنها هذا الحديث، فلذلك لا داعي لإطالة الكلام عليها لمكان ضعفها. فأقوى ما احتج به أصحاب هذا القول هذين الحديثين، هذان الحديثان، وهناك دليل من جهة العقل، فإن أصحاب هذا القول يقولون إن الشهعة أثبتها الشرع دفعا لضرر الجوار، ولا شك أن الجار يتعذى بجاره فشرعت للجار الشفعة من هذا الوجه. فلذلك قالوا لا فرق بين أن يكون جارا وبين أن يكون شريكا في مال مشاع، وأصحها بين القولين والعلم عند الله أن للجار أن يشفع في مال جاره إذا كان الطريق بينهما واحدا، وذلك لظاهر حديث الترمذي عن جابر. وهذا القول اختيار طائفة من المحققين، ومنهم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وقد تكلم على ذلك وبسطه في الأعلام، فأجاد في ذلك وأفاد وبين مقاصد الشريعة الإسلامية في الشرعة، وأن شفعة الجار متعينة لكن إذا كان ذلك على سبيل الوسط، وهو أن يكون الطريق بينهما واحدا لمكان الضرر. ولا شك أن هذا القول فيه سماحة ويسر ودفع للضرر والمفاسد، والشريعة الإسلامية قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد. فإنك إذا اشتريت دارا وكان جارك طيبا ثم باع هذا الجار داره، فإنه ربما باع الدار لإنسان لا خير في جيرته، فيكون جار سوء والعياذ بالله. فلذلك يشرع دفع ضرره بالشفعة. فمن نظر إلى مقاصد الشريعة الجميلة وكذلك مصالحها العظيمة التي تقصدها للناس، لا شك أنه يرضى هذا القول ويرى اعتباره لما فيه من درء مفاسد الجوار. فمن حق الجار أن يشفع في حق دار الجار بشرط أن يكون الطريق بينهما واحدا. واختلف العلماء رحمهم الله على القول بجواز الشفعة للجار، فقال بعض السلف من حقك أن تشفع ولو كان الجار بعد 40 دارا، وقال بعضهم إذا كان قريبا كان من حقك أن تشفع، وقيض بعض العلماء الجار بالملاصق وهو أظهر. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان طريقهما واحدا ينبه على مكان القرب والالتصاق ووجود معنى دفع الضرر. فلذلك يشرع للجار أن يشفع بالجار الملاصق. أما إذا كان بعيدا فإنه لا وجه لإبقاء الشفعة بما هو مقرر في الأصول، أن ما كان على خلاف الأصل أنه يتقيد بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل، فنقصر الحكم على ما ورد من ظاهر حديث الترمذي. هذه الشفعة يشترط لها شروط، أولها أن يكون أن يبيع الشريك نصيبه أو يبيع الجار داره، أما إذا وهبها أو انتقلت إلى ورثته بعد الموت فليس من حق الجار أن يشفع ولا أن يأخذ ذلك النصيب، لأن محل الشفعة مخصوص بالبيع. فإذا وجدت المعاوضة أو معنى المعاوضة فإنه من حقك أن تشفع، أما إذا لم توجد المعاوضة فالأصل أن الناس يملكون ما انتقل إليهم بصورة الشرع، فلا وجه للشفعة إذا انتقلت بالورث. وكذلك يشترط في هذه الشفعة أن تشفع عند بلوغ الخبر. وصورة ذلك إذا بلغت أن الجار قد باع نصيبه، أن الشريك باع نصيبه الذي معك هو شريك في الذي هو شريك لك فيه. إذا بلغت أن الشريك باع وسكت، أو بلغت أن الجار باع داره وسكت ولم تشفع في الحال، فإنه يسقط حقك في الشفعة، فلا بد من أن تشفع وتبادر بالشفعة. فلا يثبت للإنسان حق الشفعة إلا إذا بادر بها. أما إذا سكت وعطر وقال بعد مدة إنه شافع، فليس من حقه أن يشفع. وهذا الحق في الشفعة على العموم، سواء كان الشريك واحدا أو كان أكثر من واحد. فلو أن أربعة مثلا اشتركوا في أرض، فباع ثلاثة منهم أنصباءهم وامتنع الرابع من البيع، فإن من حق الرابع أن يأخذ ثلاثة أرباع ما كان لأصحابه الشركاء ممن اشترى منهم بالنصيب الذي بيع عليه به. فيستوي في ذلك أن يكون الشريك واحدا أو يكون أكثر من واحد. وهنا مسألة، لو أن أربعة اشتركوا في أرض فباع واحد منهم نصيبه، فكيف يشفع الثلاثة أو يقرع بينهم؟ والجواب أن لهؤلاء الثلاثة أن يشفعوا، ثم يقسم لكل واحد حقه ونصيبه. فهؤلاء الثلاثة من حقهم أن يشفعوا ويدفعوا المبلغ ويقسم بينهم أثلاثا، ثم يأخذ كل واحد منهم ثلث الأرض التي هي من نصيب البائع. وهكذا الحكم لو أنهم كانوا أكثر من أربعة. فالمقصود أنه يستحق بالشفعة ما كان الشريك فيه منفردا أو كان متعددا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على العموم، ولأن المعنى الموجود في الواحد موجود في المتعدد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأكل. هذا الحديث اشتمل على مشروعية الوقف وجوازه، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. والوقف يعتبر بابا من أبواب فقه المعاملات، وقد شرع الله عز وجل الوقف على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فثبتت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعيته. والوقف أصله تحديث العين وتسبيل المنافع. تحديث العين، مثال ذلك أن يكون عند الإنسان دار ثم يريد أن يقدم هذه الدار لآخرته، فإنه يوقفها على الفقراء والمساكين مثلا، على أن ينتفعوا بسكناها أو بأجرة السكن التي تكون من تلك الدار. هذا النوع من المعاملات شرعه الله عز وجل بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسنة الصحيحة عنه بقوله ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فالصدقة الجارية هي الوقف الذي منها الوقف الذي يحدثه الإنسان حتى يبقى حبسا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والأصل في الأوقاف أنها لا تملك لجهة معينة ولكنها لوجه الله جل وعلا، فالأوقاف لله جل وعلا مخذلة ابتغاء وجهه ومرضاته. وقد شرع الله الوقت بما فيه من مصالح الدين والدنيا والآخرة. أما مصالح الدين فإن العبد يعظم أجره ويكون ثوابه بتوقيف ماله الذي أوقفه خاصة إذا كان على الضعفاء، وكان المراد به التقرب إلى الله جل وعلا بنية خالصة لا رياء ولا سمعة. وأما مصالح الدنيا فلأن الموقوف عليه ينتفع بذلك المال، ولربما دعا لصاحب الوقف فكان ذلك خيرا يذكر به الميت بعد موته. وأما مصالح الآخرة فإن الله يخلف على من أنفق. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من باب الجنة: نودي يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة. وقد شرع الله عز وجل الوقف بما فيه من المصالح العظيمة، ولذلك يشمل الوقف ما كانت فيه مصالح دين أو كانت فيه مصالح دنيا. فمثال المصالح الدينية في توقيعها أن يوقف الإنسان مسجدا، أو يوقف دارا لدراسة العلم، أو على الضعفاء والفقراء. فهذه مصالح دينية أن يبني مسجدا، أو يعمر دارا لطلاب العلم وحفظ كتاب الله مثلا. وأما مصالح الدنيا كأن يعمر دارا ويجعلها لورثته وقفا عليهم، يكون لهم غلة ذات الكبار، أو غلة الأرض إذا كانت زراعية ونحن ذلك. والوقف عام يشمل كلا القسمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضله كما في حديث أبي هريرة المتقدم من كونه صدقة باقية للعبد بعد وفاته. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولم يكن في المدينة بئر عذبة الماء إلا بئر رومة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: من يشتري بئر رومة وله خير منها في الجنة؟ فاشتراها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال العلماء: هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه من أهل الجنة، مع الأحاديث الأخر التي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بها في الجنة، كما في الصحيحين أنه لما جلس في بئر أريس صلوات الله وسلامه عليه واستأذن أبو بكر فأذن له وقال لأبي سعيد: إذن له وبشره بالجنة. ثم استأذن عمر فقال: أذن له وبشره بالجنة. ثم استأذن عثمان فقال صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فالمقصود أن هذا يدل على فضل التحديث، وأن الإنسان إذا أوقف دارا أو أرضا على مصالح المسلمين لكي ينتفع بها إخوانه أو ينتفع به قبها قرابته، أن ذلك يعتبر من المعروف والإحسان والصدقة الباقية للعبد. فإن عثمان لما اشترى البئر أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اشتراها أن له خيرا منها في الجنة. فالمقصود أن الوقف يقصد به الطاعة والقربة، ولذلك قال العلماء: لا يصح الوقف إذا اشتمل على الألم على المنكر، وكان وقفا على شيء فيه معصية لله جل وعلا. واختلف العلماء، فلو أن إنسانا أوقف أرضا أو دارا أو مزرعة على فعل أمر محرم أو على فعل بدعة مثلا، قال بعض العلماء: إنها تصرف، إن الوقف يبقى وينظر إلى أقرب جهة خيرية فيصرف الوقف عليها، لأن الوقف قد خرج عن ملك مالكه. فقالوا: إذا أوقف دارا على بدعة أو على أهل بدعة، فإن من حق القاضي أن يحكم بانتزاعها منهم وصرفها لطلاب علم ونحو ذلك، وأن الوقف يبقى ولو كان على سبيل لا خير فيه فيصرف إلى أقرب السبل خيرا. والوقف مشروع بإجماع المسلمين، ولا زال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه بعد وفاته. فأوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض، وكذلك أوقف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقف عثمان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. ولذلك جاء عن الزبير بن العوام أنه أوقف أرضا، أنه أوقف دورا له في المدينة على بناته من طلقت منهم أو أرملت أنها تسكن في تلك الدور، فإذا تزوجت فإنها تخرج منها رزقا منه ببناته وذريته. وقد اختلف العلماء في هذا النوع من الوقف، وهو أن يخص بعض الورثة به دون البعض. فقال بعض العلماء: الوقف خارج عن الوصية فلا حرج فيه أن يفعل ذلك. فقالوا: لا حرج للرجل إذا خاف على بناته أن تطلق من بعده، أو ترمل نساء أو ترمل بناته من بعده، أن يوقف الدور عليهم شفقة عليهم ورحمة بهم خوفا من أن يتضرروا، لأن الإبن الذكر يستطيع أن يمول نفسه وأن يقوم على شخصه وأهله وولده، ولكن الأنثى إذا طلقت ربما لم تجد من يرفق بها، خاصة إذا لم يكن له أبناء من الذكور ولم يكن لهن من يقوم عليهن من القرابة. فلذلك قالوا بمشروعية هذا النوع من الوقف، وارتضاه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم. والأصل في ذلك الأثر عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وكما ثبت عن هؤلاء الأجلاء الوقف، كذلك ثبت عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فالوقف مشروع بإجماع المسلمين، وهذا الوقف تصرف به إما أن يكون المراد به أن ينتفع بالعين بذاتها، مثال ذلك أن يكون عندك بيت أو يكون عندك أرض زراعية فتحكم بكون المتاج الذي يكون من الأرض الزراعية من طعامها يصرف للفقراء مباشرة، أو تحكم بأن الدار يسكنها الفقراء والضعفاء، كما هو الحال في الأربطة التي توقف على الضعفاء والمساكين. ففي هذه الحالة ينصب نفع الوقت بذاته إلى المساكين. أما الحالة الثانية فهي أن تنصب قيمة المنافع، كأن تقول هذه الدار تؤجر ثم تؤخذ أجرتها وتقسم إلى قسمين، قسم يكون على مصالحها وينفق لبقائها، وقسم ينفق على الضعفاء والفقراء. فهذه الحالة يكون فيها الوقف. ففي هذه الحالة يكون الوقف ينصب على ما يكون من قيمة النتاج، سواء كانت القيمة كلها أو كان بعضها، فالإنسان مخير بما يرى أنه أصلح. والوقف إذا أوقفه الإنسان خرج من ملكه ولو كان حيا، وليس من حقه أن يتصرف في ذلك البيت أو تلك الدار ببيع أو شراء أو هبة أو إرث. فلو أن إنسانا أوقف دارا على الضعفاء ثم أراد أن يرجع عن وقته لم يصح رجوعه، وبمجرد قوله أوقفت هذه الدار أو حددتها على الضعفاء والمساكين خرجت عن ملكه وأصبحت ملكا لله جل وعلا، تصرف مصالحها بالصورة التي كان قد حكم باعتبارها بوقته. ولذلك ليس من حق الواقف أن يمتلك وقفه بعد البيع بعد أن يخرج منه بالبيع أو الإرث أو الهبة. وهكذا لو توفي الشخص الذي أوقف فإن أبناءه وذريته ليس من حقهم أن يطالبوا بقسمة الوقف بينهم، لأنه وقف قد خرج عن الملكية إلى كونه محدثا، فلا ينتقل بإرث ولا بيع ولا هبة. ثم إن هذا الوقف يكون على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص، فقد توقف الشيء وتريد به عموم المسلمين. ومثال ذلك أن توقف مسجدا للصلاة فإنك تعمم ولا تخصص جنسا ولا أمة ولا طائفة ولا قرابة ولا غيرهم، فهذا وقف عام شامل لجميع المسلمين. وتارة تخصص في الوقف، فأفضل ما يكون التخصيص للقرابة الضعفاء، فإنه إذا أوقف الإنسان على القريب الضعيف كان له أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، فلذلك يثاب من وجهين. فأفضل الأوقاف وأحبها إلى الله جل وعلا ما قصد به ذوي القربى من الضعفاء من ضعفائهم ومساكينهم. وقال بعض العلماء: إذا لو أوقف وكان فيهم الغني فإن الصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، لما ثبت في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها أنها لما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة على قرابة عبد الله أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن لها أجرين. وهنا مسألة: لو أن إنسانا أراد أن يوقف وقفا، وهذا الوقف الذي يريد وقفه متردد، فقيل له أوقف شيئا فيه منفعة لطلاب العلم مثلا كبناء المدارس، أو قيل له ابن مسجدا، وقال له آخرون: بل الأفضل أن تحفر بئرا أو توقف مزرعة يتصدق بطعامها. فهل الأفضل بناء المساجد ودور العلم، أو الأفضل أن يصب ذلك على ما فيه طعمة للمساكين وغذاء لهم ورزق لهم؟ قال بعض العلماء: أفضل الأوقاف ما فيه إشياء للنفوس. فقالوا: إن الصدقة بالبئر أفضل من بناء المسجد، والصدقة كذلك بالطعام، كأن يشتري مزرعة ويوقف طعامها وغلتها على الضعفاء. قالوا: أفضل، لأنك إذا تصدقت بالطعام والشراب حية النفس فكان لك أجر حياتها.